بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ذو الوجه الأنور والجبين الأزهر الشافع والمشفع في عرصات يوم المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء متجدد مع لقاءاتنا الموسومة من معين القرآن، ولقاء اليوم يحمل قول الله تعالى ويأخذ الصدقات، وقول الله جل وعلا ويأخذ الصدقات جزء من الآية الكريمة في سورة التوبة: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. معاشر المستمعين والمستمعات، يدرك كل مؤمن بل كل أحد أن الله جل وعلا خلق النفس البشرية ذات منزعين: منزع ينزع بها إلى الخير، وآخر ينزع بها إلى الشر. وقد حرص الإسلام على أن ينزع بالنفس الإنسانية إلى الخير ويسمو بها إلى الفضائل عبر تعاليم شرعية، وهذه التعاليم الشرعية لا تستسقى من كتاب ولا من مصدر قبل ولا أعظم من كتاب الله جل وعلا. وقد بين الله جل وعلا في كتابه أن الخلق جبلوا على حب المال، إذ جعل الله جل وعلا المال من أعظم زينة الدنيا، قال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فقدم هنا ذكر المال على ذكر البنين. وقال جل وعلا: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. وحب الخير هنا المقصود به حب المال. وأفصح الله عنه في آية أخرى إذ قال جل ذكره: وتحبون المال حبا جما. وقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. مجمل هذه الآيات يدل على أن النفس البشرية جبلت على حب المال والتعلق به، وعلى البحث عن الطرائق على كسبه والحصول عليه وجمعه وما إلى ذلك. ولما كان الله جل وعلا قد بين لعباده أن الدنيا معبر وليست مقر، فلم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت وسل من ربك التوفيق فيها وأكثر في السؤال إذا سألت. هذا كله من أجله أمر الله جل وعلا عباده بالإنفاق، وبين سبحانه وتعالى أن الإنفاق إنما هو خروج من أغلال الشح الذي يحيط بالنفس البشرية، فقال جل ذكره: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأخبر النبي صلى الله أخبر الله جل وعلا في معرض ثنائه على أهل المدينة الأولين من الأنصار أنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والآية جاءت في سياق المدح والثناء على أولئك الأطهار الأبرار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من الأنصار. الذي يعنينا في هذا المقام هذه المعالجة القرآنية مما قالها الله فيها: ويأخذ الصدقات. والمسلم في الأصل لا يجب عليه في ماله حق إلا الزكاة بقسميها: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، قرينة الصلاة في كلام الله جل وعلا في كتابه العظيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الزكاة التي بين الله جل وعلا مصارفها وحدودها، قال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، والتي لا تجب التي لها أموال زكوية، من أهمها النقدين الذهب، من أهمها النقدان الذهب والفضة وعروض التجارة والخارج من الأرض وغير وبهيمة الأنعام وغير ذلك مما ضبطه العلماء وبينوه في كتبهم الفقهية، وليس هو اليوم مجال وليس هذا اليوم مجال الحديث عنه. ثم جاءت زكاة الفطر طهرة للصائم ومرضاة للرب، وهذه فرضها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صاعا من طعام كما هو مشهور معلوم. هذه كلها من الفرائض. ثم تجانب آخر من النوافل، قال الله عنه جملة: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الزيادة. هذه هي المجال الذي تسمو فيه النفس وتزكو، وإن كانت تزكو بالأول لأنه فريضة، لكن هذا زيادة خير على خير وعلو في الشأن ورفع للدرجات وتكفير للخطايا. ومن أعظمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة تطفئ غضب الرب. وإذا تحدثنا عن هذا المجال الذي هو مناط حديثنا اليوم، فإننا نقول: الإنسان في الصدقة من حيث إظهار الصدقة قسمان: العلانية والسر، ولكل له بابه. فقد تحسن أحيانا صدقة العلانية إذا غلب على الظن أن الناس يتأثرون به وأنه أسوة وقدوة في الخير، كما تحسن إذا كان ننفكاك عنها، إما أن تعطي وإما أن لا تعطي، فلأن تعطي في علانية خير من أن لا تعطي، وإذا خلصت النية لا يضر أن تخرج الصدقة في علانية. الثانية صدقة السر، وهذه علق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المخبر عن ربه، علق عليها أعظم المنازل، قال صلوات الله وسلامه عليه: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، والناس يا أخي إذا خرجوا من القبور يخرجون وهم أحوج ما يكونون إلى ثلاثة أشياء: يخرجون عراة أحوج ما يكونون إلى الكسوة، ويخرجون عطشا أحوج ما يكونون إلى الماء، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فيكون أحوج ما يكون إلى الظل. فقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل، وهذا موضع الشاهد في سياقنا، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل الذي يتصدق سرا، وعبر عن هذا السر بعظيم إخفائه بقوله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وجعل هذا الرجل من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وعظيم العطايا، عظيم الجوائز، عظيم المكافآت الإلهية يدل على عظيم العمل، وأعظم الأعمال ما كان معلقا بالإخلاص مناطا بالقلوب، أو اجتمع فيه الجارحة وهي اليد، واجتمع فيه عمل القلب وهو الحرص على أن يكون ذلك الأمر سرا. هذه تقسيم الصدقة من حيث طريقة إعطائها. من أقسام الصدقة أيضا تقسيمها من حيث آثارها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة. فالصدقة مما أعظم مما يطفأ به الخطايا وتهلك به الخطايا وتزال وتمحى أن يكون الإنسان كثير الصدقات. فهذا من أعظم آثار الصدقة على خطيئته التي سلفت ووقعت، كما أن الصدقة جعلنا الله وإياكم من المتصدقين من أعظم ما تسمو به النفوس وتزكو به الأعمال، ومن أعظم ما يرفع العبد درجات عند الله. قال الله سبحانه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذه الآية وإن قال أكثر المفسرين أنها نزلت في حق الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلا أن من القواعد المتفق عليها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يعطي ينفق سرا وعلانية، لا يرجو ثوابا من أحد، ولا يرد يدا له لأحد عليه، وإنما كان يرجو أن تزكي نفسه، وهذا هو المقصود الأسماء. فالله جل وعلا لم يتعبدنا بإنفاق المال لنتخلص من المال، لا، إنما تعبدنا الله بإنفاق المال لتسمو أنفسنا ونخرج من أغلال الشح ونحسن الظن برب العالمين. إن إنفاقك من أعظم الدلائل والقرائن على أنك تحسن الظن بالله بالله رب العالمين. وفي الحديث أن ملكا يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، وآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فأعطي منفقا خلفا، إذا تبين لك هذا الحديث وآمنت به حق الإيمان علمت أن إنفاقك مخلوف من الرب تبارك وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة المال، أي لا يمكن أن تنقص صدقة المال، وإن بدا ذلك في أمور العد لكنها في حقيقته وبركته ونمائه وأثرها على المال إنما تزده، كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. هذه النفوس إذا أعطت تخلصت من شوائب الرذائل، تخلصت من كثير من الأغلال التي هي فيها، سمت إلى مرتقى الفضائل، علت عند ربها، ارتفعت منازلها، سابقت في مقامات الصالحين ومدارج السائرين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، هذا من أعظم أسباب إنفاق المال. قال الله لنبيه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إن صلاتك سكن لهم. وليعلم العبد أن هذا الأمر منوط بإخلاص النية للرب تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر نماذج، لأن النبي موكول إليه أن يبين القرآن، فذكر نماذج إيمانية سامية راقية في من كان قبلنا حتى يتأسى بها الأخيار والأبرار من أمته. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا قال لأتصدقن الليلة، فوضع صدقته في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق. قال العلماء في بيان هذا الحديث هذه كأنها قرية صغيرة، الحديث فيها ينتشر والأخبار فيها تمضي سريعة، وكلما صغرت القرية كان ذلك أدعى لأن يتسابق الناس في نقل الكلام. ويظهر أن هذا السارق لما تصدق عليه أصبح يحدث أقرانه بأن أحد الأغنياء أعطاه مالا، فشاع ذلك في القرية، فوصل الخبر إلى المتصدق والناس لا يعلمون من هو بعينه، فقال اللهم لك الحمد على سارق لا أتصدقن الليلة، كأنه يريد أن يكفر، فوضعها في يد امرأة ظن أنها فقيرة فإذا هي امرأة زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق البارحة على زانية، قال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية لأتصدقن، فأخرج صدقة ثالثة فوضعها في يد رجل يحسبه فقيرا فإذا هو غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأوتي أي في المنام، بعث الله له بشرى رجلا يخبره في المنام أن الله جل وعلا قبل منه صدقاته، ثم قيل له أما تصدقك على السارق فلعله يعف بها عن سرقته، وأما الزانية تصدقك على الزانية فلعلها تعف بها عن زناها، وأما تصدقك على الغني فلعله يتعظ ويبدأ بالإنفاق فيكون ذلك أثر، يكون لذلك أثر طيب عليه. المقصود من هذا كله أن إخلاص النية وتزكية النفوس والمراد وأن يراد بالصدقة وجه الله من أعظم المقاصد. وكما جاءت السنة بنماذج في العطاء، جاء القرآن بنماذج من الله جل وعلا بها، من الله جل وعلا عليها بالخير، لكنها نسبت ذلك إلى أنفسها ولم تمضي فيه بما أمر الله. قال الله جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. فانظر هناك يا أخي أفكار وهناك يا أخي طبائع. الأفكار ليس لها علاقة في القرابات، الأفكار ليس لها علاقة في القرابات، فالفكر والمعتقد الذي يحمله الإنسان لا علاقة بقريبه له. فقد يأتي اثنان كما كان إبراهيم عليه السلام وأبوه، أحدهما تنسب إليه الملة وهو إبراهيم وأبوه إمام في الشرك، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو لهب، نوح وابنه، وهنا موسى وقارون، فكلاهما من بني إسرائيل. قال الله إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، لكن الطبائع مثل الخوف، المحبة، الافتتان بشيء بعينه، هذا قد ينقل بسبب الأعراق، بسبب القرابة، هذا قد يوجد، فيعرف في قبيلة ما الكرم والشجاعة، ويعرف في قبيلة ما الخوف والجبن وهكذا. لكننا نعود فنقول ونعود إلى سياق ما نحن فيه، ذكر الله قارون نموذجا لمن أساء استخدام النعمة، ونصحه الناصحون ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، ثم بدا له ذات يوم أن يخرج في كامل زينته، قال الله فخرج على قومه في زينته، فاختصم فيه الناس أهل علم وأهل دنيا. قال الله جل وعلا فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم كان ما كان من خسف الله به وهلاكه وذهاب ضياعه وما أفاء الله جل وعلا عليه، فهذا أنموذج لمن لم يحسن الصنيعة في المال، كما كان الصديق رضي الله عنه أنموذجا قرآنيا لمن أحسن الصنيعة في المال. بقي أن نقول أيها الأخ المبارك، قال الله جل وعلا في سورة الروم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. لا يذهبن بالك ولا يستقر في ذهنك أن الآية تتكلم عن الربا المعروف. لما؟ لأن هذه الآية في سورة الروم، وسورة الروم سورة مكية، ولم يكن بعد قد نزل تحريم الربا، إذ أن الشرائع والتفصيل فيها كل ذلك نزل في القرآن المدني، وقلما يكون منه شيء في القرآن المكي، اللهم إلا الصلاة والثلاثة العظام التي نهى الله جل وعلا عنها، وهي الشرك وقتل النفس بغير حق والزنا. أما غير ذلك فجله أو كله إنما نزل مفصلا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استقرت دولة الإسلام وبدأت أكلها. نعود فنقول هذه الآية ذكرها الله جل وعلا بعد أن قال ألم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فبين جل وعلا أنه يقبض عن أقوام ويعطي أقوام، وأن الله قسم الرزق بين عباده حتى لا يبغوا في الأرض. ثم قال جل وعلا فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، أمر من أعطوا مالا وبسط الله لهم في الرزق أن ينفقوا على قراباتهم وعلى المساكين وعلى المسافرين المنقطعين. ثم قال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. حتى لا نشتت الأمر نقول قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن الهبة أي العطية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فنحن هنا في مجال الهبات في مجال العطايا. رجل يعطي رجاء أن يأخذ أكثر، ومثاله في حياتنا الدنيا اليوم يأتي رجل ما من أوساط الناس أو من فقرائهم، فيأتي إلى أحد الأمراء أو إلى أحد الوجهاء أو الأثرياء المعروفون بالعطاء والكثير المال، فيعطيه، يعطيه بيتا، يمنحه سيارة، يهبه هدية ما. ما فعل هذا المعطي هذه الهدية والهبة إلا رجاء أن هذا المعطى الغني الثري الأمير بالسلطان أن يعطيه أكثر منها، فهذا الذي قصده. وهذا معنى قول الله وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس لتأخذوه زيادة. ما الحكم الشرعي هنا؟ الحكم الشرعي لا إثم، لأنه ليس الربا ربا القرض ولا ربا الفضل، وإنما الحالة هنا حالة إهداء رجاء ما هو أعظم منها، فقلنا لا إثم، لكن في نفس الوقت لا أجر. لماذا لا أجر؟ لأنه لم يرد بهذه العطية وجه الله، وإنما هذا ينحى منحا قريبا من منحى البيع والشراء. الحالة الثانية وهو أن يعطي الإنسان العطية الهبة الهدية لا ليأخذ ممن أعطاه أكثر منها كالأول، وإنما يعطي ليتحدث الناس، ليتحدث الناس أنه معطي. فمثلا رجل يسافر كثير السفر، فإذا جاءت بعطايا فقسمها في الناس، وهو لا يريد من تقسيمه هذا أن يرد الناس إليه ما أعطاهم بأكثر منه، وإنما أراد أن يتحدث الناس على أنه منفق، على أنه رجل واهب، على أنه معط، فيخلد ذكره في الناس. فهذا لا ندري هل يأثم أو لا يأثم، لأنها ليست عبادة محضة، لا نجزم بشيء من هذا، لكننا في نفس الوقت نجزم أنه لا أجر له. بقيت ماذا؟ بقيت حالة واحدة، وهو أن يهب الإنسان ويعطي من أجل الرب تبارك وتعالى، وهو الذي عناه الله جل وعلا بقوله وما آتيتم من زكاة، ولم يسميها ربا، لأن بها تزكو النفس وتسمو كما بينا سلفا. وما آتيتم من ربا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي أولئك هم الذين يضاعف لهم الحسنات وتكفر عنهم الخطايا وترفع لهم الدرجات، وهم الذين قال الله عنهم ويأخذ الصدقات جل جلاله أن يقبلها منهم ويربيها لهم فتكون لهم يوم القيامة ذخرا عظيما وسندا جليلا عند ربهم تبارك وتعالى. نعود للأولى من التقسيم، وهو أن الإنسان يعطي رجاء أن يعطى أكثر مما أعطى. قال العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من هذا الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من هذا الجواز. لماذا؟ لأن الله جل وعلا خاطبه بقوله ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. في أحد أوجه تفسير هذه الآية أنك لا تعطي أحدا تمن عليه بمال حتى يرد عليك أكثر فتستكثر من هذه الطرائق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بأشرف الرسالات وختم الله به النبوات، فهو في مقام رفيع ومنزلة عالية عند الله، وهو غني صلوات الله وسلامه عليه عن مثل هذه الطرائق بما أغناه الله به من شرف النبوة وكمال الرسالة وغير ذلك من الفضائل والخصائل الحميدة التي لا تحصى، التي أحاط الله بها وقلدها نبيه صلوات الله وسلامه عليه. أما علاقة اليهود في قضية الصدقات، فإنه لما أنزل الله جل وعلا قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالت اليهود بعضهم كما أخبر الله في المائدة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فرد الله جل وعلا عليهم بقوله بل يداه مبسوطتان، وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فهذا كفر استوجب اللعن من الله تبارك وتعالى. اليهود أصلا قوم بهت، أي أنهم تعودوا على الكذب وعلى رد الأمور عن نصابها، ولهذا خاطبهم الله جل وعلا ورد عليهم، وإن كان ليسوا جميعا قالوا بهذا القول، لكن بعض العلماء يقول أن الذي قال واحد منهم، لكن لما أقره الباقون بقيت المسألة شاملة للجميع. الذي يعنينا أن الله جل وعلا رد عليهم وأخبر تبارك وتعالى أنه ذو إنفاق وذو عطاء، وهذا لا يرتاب فيه أحد، يرى فضل الله الواسع على عباده، بل ما من نعمة إلا والله وليها، وما من نقمة إلا والله قادر على أن يدفعها ويردها عنا. بقيت قضية أخيرة، أنه عرف التاريخ الإسلامي نماذج إنسانية مؤمنة علمت هذا المسلك وهذا الطريق، وأنه من أعظم القربات إلى الله جل وعلا الإنفاق في سبيل الله. وفي مقدمة أولئك عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، حتى ورد في حديث حسنه بعض أهل العلم أن عثمان رضي الله عنه لما أنفق ما أنفق في جيش العسرة أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقلب ما أعطاه إياه عثمان من دنانير وعطايا يقوم بها الجيش، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وهو الصادق المصدوق ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لما لصنيعه العظيم في تجهيز جيش العسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنهم الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد ذكروا أن رجلا جاءه ذات يوم وهو أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين جزيت الجنة أكسو بنياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة أقسمت بالله لتفعلن، فقال عمر وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال إذا أبا حفص لتسألن يوم تكون العطيات جنة وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة، فبكى عمر حتى بلل لحيته ثم خلع قميصه وأعطاه إياه وقال خذه يا أخ العرب فوالله لا أملك غيره. موضع الشاهد هذه أنفس زكت وعلمت أن المال مخلوف وأنهم يتعاملون مع رب العالمين جل جلاله، فأعطوا يرجون ما عند الله جل وعلا. أرشد الله جل وعلا إلى أن الإنسان إذا مرت عليه ظروف وأحوال لا يجد فيها ما ينفقه، وابتلي بسائل يسأله، أن يقول للسائل قولا ميسورا حسنا أو يؤخره إلى أمد أو يعطيه وعدا، وهو هذا الذي وعد ينتظر رحمة الله في تلك الأزمنة ما بين ذهاب السائل وعودته. قال الله جل وعلا وإما تعرضن عنهم، أي السائلين، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، الآن أنت لا تجد شيء تعطيه وإنما ترجو رحمة ربك، فقل لهم قولا ميسورا، لاطفهم بالقول، خاطبهم بجميل الخطاب حتى حين، حتى أمد، حتى زمن، لعل الله أن يرحمك ويعطيك، فإذا أعطاك الله أعطيتهم مما أعطاك الله. جعلنا الله وإياكم ممن ينفق ابتغاء وجه الله في الدارين، ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وطيب أقوالنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، هذا ما تهيأ إراده وتيسر قوله حول قول الله جل وعلا ويأخذ الصدقات، والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله. الله فما له من